The assembly will hear.
ستستمع الجمعية الآن إلى خطاب تلقيه صاحبة المعالي جورجيا ميلوني رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا. أطلب من المراسم مرافقة صاحبة المعالي وأدعوها إلى مخاطبة الجمعية.
Presidente Baerbock, segretario generale Guterres, colleghi.
سيدتي الرئيسة رئيسة الجمعية العامة السيدات والسادة سيدي الأمين العام نحن نعيش في لحظة فارقة تاريخية وفيها الفرص ولكن أيضا فيها مخاطر نحن بين الحرب والسلام وفقا لمؤشر السلام العالمي 2024 هناك 56 نزاعا متواصلا وهو أكبر معدل منذ الحرب العالمية الثانية. نحن نعيش في عالم مختلف تماما عن العالم الذي أنشئت فيه الأمم المتحدة في 1945. 51 أمة آنذاك كانت عضوة ولكن الآن كل الدول في العالم تقريبا منضمة إلى الأمم المتحدة وقررت الدول آنذاك إنشاء هذه المنظمة لوقف الحرب ومنع الحرب في المقام الأول. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هو ماذا حولنا؟ هل نجحنا؟ الجواب كما تعرفونه هو ما يكمن في عناوين الصحف السلام والحوار والدبلوماسية يبدو أنها غير قادرة على تحقيق الغلبة بل القوة هي التي لها الغلبة في أماكن كثيرة وتصور أمامنا هو ما تحدث عنه البابا فرانسيس بحس فريد الحرب العالمية الثالثة هي التي تتكشف أمامنا شيئا فشيئا النزاعات الرئيسية أمامنا وتتجلى في حرب العدوان الروسي على أوكرانيا بعد مدة 3 سنوات في 24 من فبراير شباط 2012 موسكو قررت أن تهاجم كييف وأنني أؤمن بأننا لم نتفكر بالقدر الكافي في تداعيات هذا الخيار وأنا أرى أن ذلك أساسي أي هذا التفكر الاتحاد الروسي وهو عضو دائم في مجلس الأمن قام بشكل متعمد بخيانة المادة الثانية من الميثاق المتحدة وانتهك السيادة والسلام الإقليمية لدولة سيدة أخرى والهدف هو ضم أراضيها وحتى الآن يبدو وأنه غير راغب في تلبية أي دعوات للجلوس على مائدة السلام هذه الندبة على القانون الدولي أدت إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار تتجاوز حدود المنطقة المعنية نزاع في أوكرانيا أطلق العنان لأزمات عدة كثيرة وفي الوقت ذاته الأمم المتحدة أصبحت أكثر انقساما وليس بالمصادفة أن حماس استفادت من ضعف هذا الهيكل لإطلاق في 7 أكتوبر 2023 هجمتها على إسرائيل وكانت حادة وقاسية في هجمتها وهجمت المدنيين العزل وطبعا يحق لكل دولة وفردا أن يدافع عن نفسه ولكن الرد على العدوان يجب أن يحترم مبادئ التناسب ويجب وإسرائيل تجاوزت هذه الحدود عبر حرب واسعة النطاق لا تتناسب في حجمها مع السكان المدنيين الفلسطينيين العزل وتجاوزت هذه الحدود الدولة الإسرائيلية انتهكت هكذا المعايير في حقوق الإنسان مما أدى إلى تداعيات وخيمة وهذا غير مقبول وهذا دفعنا إلى التصويت لصالح بعض الجزاءات من المجلس الأوروبي المفوض الأوروبي على إسرائيل ولكن لا يمكن أن نلقي باللائمة فقط على إسرائيل فيما يحدث في غزة لأن حماس هي التي بدأت الحرب حماس هي التي يمكن أن توقف معاناة الفلسطينيين عبر إطلاق سراح كل المحتجزين فرارا حماس هي الذي يبدو وأنها تواصل إلحاق الضرر بالناس الذين تدعي أنها تخدمهم، ويجب أن تقوم إسرائيل بالمطلوب لصالح الأبرياء وللقيم العالمية للعالم الحر الذي تنتمي إليه. يجب أن تسعى للحلول المطلوبة. السلام لا يصنع بالكلمات أو المناشدات أو بالكلمات والأيديولوجيات والحماسة. السلام يصنع بشجاعة وبصبر. أطفال غزة أسوة بأولئك الذين نتلقاهم في مستشفيات يطلبون الردود لتحسين الأوضاع، ولهذا السبب نعمل. إيطاليا كانت وستظل موجودة لكل من يرغبون في العمل على خطة جادة من أجل إطلاق سراح المحتجزين، وقف دائم لإطلاق النار، واستبعاد حماس من أي حوكمة وفلسطين، ومشاركة الأسرة الدولية في إدارة المرحلة التالية بعد وقف إطلاق النار لتحقيق آفاق حل الدولتين. وهنا نحن نعتبر من المهم جدا أن ننظر في مقترح رئيس الولايات المتحدة الذي ناقشه مؤخرا مع البلدان العربية، ونحن مستعدون لتقديم يد العون. إسرائيل لا يحق لها أن تمنع إقامة دولة فلسطين في المستقبل، ولا أن تبني مستوطنات في الضفة الغربية لهذا الغرض. وهنا لو وقعنا على إعلان نيويورك حول حل الدولتين، هذا موقف تاريخي حول القضية الفلسطينية ولم يتغير. ولكن في الوقت ذاته نؤمن بأن الإقرار بفلسطين يجب أن يقترن بشرطين أساسيين: إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيلية، وحماس يجب أن تنبذ أو أن تبتعد عن أي دور في فلسطين في المستقبل، لأنها هي التي أطلقت العنان لهذا النزاع ولا يمكن أن تكافئ. هكذا نعود أدرجنا إلى النقطة الأساسية: القواعد في أوكرانيا في الشرق الأوسط وفي كل تصور فيه تهيمن الحرب نخسر الكثير. ما من مهرب أمامنا أيها الزملاء. السؤال الأهم وهذا سبب وجودنا هنا اليوم هو الأمم المتحدة وهيكلها الذي بديناه منذ سنوات يفي بالغرض، ويمكن أن يسمح لنا بالتصدي لتحديات اليوم: الحوار وتعدد الأطراف والدبلوماسية. ولكن دون مؤسسات تعمل كما ينبغي فإنها كلمات خاوية. يجب أن نؤكد على ذلك. يجب أن نجري إصلاحا عميقا في الأمم المتحدة، فهذا ضروري وطار، ليس إصلاحا أيديولوجيا بل براغماتيا وعملا يحترم السيادة للأمم، وهم منفتحون لتشاطر الحلول لزيادة الرشاقة والفعالية والكفاءة وترشيد التكاليف وخفض البيروقراطية والإزدواجية والإهدار. وهنا فعلا يجب أن يكون هذا الإصلاح حقيقيا، ولا بد من بدء الإصلاح بمجلس الأمن، ولا بد من احترام مبدأ المساواة والديمقراطية والتمثيل والمساءلة. نحن لا نحتاج إلى هياكل تراتبية جديدة أو مقاعد جديدة، لأنها بكل بساطة لن تحل ما الجمود في اتخاذ القرارات الذي يقود مصداقية تلك الهيئة. نحن مستعدون لمناقشة الإصلاح دون أي استباقات والنظر في أي مقترحات عبر المجموعات المختلفة، ولكن نصب إلى مقترح وإصلاح يمثل الجميع بشكل أفضل ولا يعطي تمثيلا لحفنة قليلة. ولتحقيق الفعالية فإننا يجب ألا نكتفي بإصلاح المؤسسات، لأننا نواجه تغيرا في الحقبة، ويجب أن ننظر في كل الأدوات وأن نراجعها لتنظيم العلاقات بين الدول والدفاع عن حقوق الشعوب بما في ذلك الاتفاقات الدولية. إنني سأضرب لكم مثالا: اتفاقية التي تنظم الهجرة وطلب اللجوء، فهذه قواعد راسخة في حقبة كانت فيها الهجرة النظامية والمنهجية غير موجودة. وهناك اتفاقيات لا تتماشى مع هذا العصر، ولا يمكن أن تؤول بشكل أحادي بسبب أطراف قانونية ولا تحترم في نهاية المطاف. نحن أثرنا هذه المسألة مع الأقران الأوروبيين، ولا نود أن نخفض من الضمانات ومساواتها، ولكننا نود أن نصب إلى منظومة تتماشى مع العقد هذا وتحمي حقوق الإنسان الرئيسية مع ضمان حق كل دولة في حماية مواطنيها وحدودها وممارسة السيادة في ولابد هنا من النظر في مسألة الهجرة التي تؤثر في الجامعة الإسلامية الأكثر استضعافا. لابد من وقف التجارب البشر الأمم المتحدة أسوة بالمؤسسات الدولية الأخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. لا يمكن أن تنظر إلى الجانب الآخر أو أن تحمي المجرمين في نهاية المطاف باسم الحقوق المدنية المدعات. الأمم المتحدة في الوقت ذاته لا يمكن أن تنظر في بعض حقوق الإنسان وأن على حساب الأخرى. أنني أفكر في إنكار قيمة الحرية الدينية وملايين الناس لا سيما المسيحيين الذين يلحقون ويذبحون بسبب دينهم وعقيدتهم. نحتاج إلى نموذج جديد للتعاون بين الأمم، ولكن نحتاج إلى الإذكاء الوعي والثقة والتواضع، ولن ندخر وسعا لتحقيق ذلك من جانبنا لا سيما عبر خطة ماتيل أفريقيا والتعاون مع أفريقيا ونعمل مع 14 أمة، ومن ثم زدنا من تعاوننا مع الأمم المتحدة أيضا والاتحاد الأوروبي وأيضا مجموعة العشرين والاتحاد الأفريقي وبنك البنك المصرفي الأفريقي والمؤسسة المالية الدولية، إضافة إلى شركاء بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وأود أن أشكرهم. فهذا التكامل سمح لنا في يوليو تموز الماضي بتنظيم فعالية مع إثيوبيا حول المنظومة الغذائية، وذلك لمشاركتنا في مشاريع بناء البنى التحتية في بين أنغولا وزامبيا، وهي فرصة لبناء الشراكة بين القطاع الخاص والعام لتحقيق النتائج الملموسة. وكما يحدث في كما هو الحال في الجزائر، هناك مناطق شاسعة قابلة للزراعة لصالح المواطنين، وهذا ما يحدث أيضا مع عبر منظومة الذكاء الاصطناعي المفتوح لصالح الشركات الصغرى الإفريقية، وهذا يحدث أيضا عبر تمديد الكابل الأزرق الذي يمر عبر بلدان البحر المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط. نحن لا نود أن نستغل هذه القارة ولا المواد الخام الزاخرة بها، بل العكس صحيح. نود لإفريقيا أن تزدهر عبر تجهيز مواردها وخلق فرص العمل وأفاق أوجه التضافر من أجل حكومات مستقرة ومجتمعات آمنة، ولكن هذا الضرب يتطلب معالجة مسألة حيوية، وهي مسألة دين البلدان الإفريقية. إيطاليا تود أن تحول في السنوات القادمة كل الديون لأقل البلدان نموا اقتصاديا وفقا لمعايير البنك الدولي، وهكذا ستخفض ب50% الديون ذات الدخول المتوسطة، وهذا سيسمح لنا بتحقيق التحويل عبر مشاريع كثيرة. وهذه مبادرة تتقدم بها الحكومة الإيطالية وتوليها أولوية قصوى، وهذا مثال للأمم الأخرى أيضا، لأنها ليست مسألة مالية فحسب، المسألة عدالة وكرامة من أجل المستقبل. أيها الزملاء، بعد 30 عاما من العولمة المستشرية وبعد الصدمات، نحن نواجه اليوم تداعيات لم نتوقعها، وهي خطيرة في أثارها على الشركات والمواطنين والأسر. الأمور لم تجري على ما يرام، بل العكس هو صحيح. يمكن الأمور أن تزداد سوءا إن لم نعمل ونوقف الصناعات الاصطناعية والنماذج، ومن ذلك الخطط الخضراء في أوروبا والغرب التي تؤدي إلى وقف التصنيع ورفع الكربون وتحويل القطاع التحويلي بسبب بعض النظريات التي تتجاهل طلبات السكان خطأ بين، وهذا أثر في الطبقات الاجتماعية لا سيما الطبقة الوسطى. إن المنادات بالأفكار البيئية لا يأتي بأمر حسن، بل يأتي بنتائج وخيمة، وهذا لم يحسن من صحة كوكبنا، بل العكس صحيح. وهذا ما أكدت عليه الولايات المتحدة. طبعا نحن لا ننكر تغيير المناخ، بل نقول إننا يجب أن نتحلى بالحد التكنولوجي والإصلاحات التدريجية بدلا من التطرف الأيديولوجي. لابد من احترام البيئة، ولكن مع الإبقاء على الإنسانية في صميم مسيرنا، لأننا صنعنا هذه المجتمعات بشق الأنفس ولمدة سنوات طويلة. كما قلت، في الصحراء ما من شيء آخر. السيدات والسادة، نحن لا نحتفل فحسب بالعيد 80 للأمم المتحدة وهذه الجمعية، ولكن العيد 70 لعضوية إيطاليا في الأمم المتحدة، وهذا عيد مزدوج يضع مسؤوليات كبيرة علينا لإعلاء مثل هذه المنظمة. وعليه يجب أن نستخدم الأدوات التي بحوزتنا للدفاع عن هذه المنظمة، كي تكون الأعمال حاسمة وتستجيب حقا لاحتياجات مجتمعاتنا. الخيارات أمامنا بسيطة: أن نبقي على الأمور على حالها وهو الحل البسيط، أو أن نقول لمواطنينا أننا لن نفوت هذه الفرصة التاريخية، وسنتصدى للتحديات من أجل بناء عالم أعدل وأمن، لأنهما كما قال سانت فرانسيس، وهو قديس إيطالي بارز، المعارك العصيبة دائما تكون معارك الأكثر شجاعة. شكرا جزيلا.
On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Council.
أشكر رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا.